أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
حول أسباب تصاعد الخلاف بين رامي مخلوف والحكومة السورية، وحول حقيقة وجود شرخ بين موسكو ودمشق، بالإضافة إلى خفايا ما يجري على الأرض في درعا والسويداء، التقينا بالأستاذ إبراهيم حميدي، وهو المحرر الدبلوماسي في جريدة الشرق الأوسط اللندنية. سألناه أولاً عن أسباب وتداعيات الخلاف بين الحكومة السورية ورامي مخلوف، فقال:
في الواقع يعني كما ذكرتي بأنه الخطوة الأخيرة أو التصعيد الأخير الذي حصل بين رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد من جهة، والحكومة السورية ممثلة بهيئة الاتصالات من جهة أخرى، هذا التصعيد الأخير حصل يوم أمس، هو تمثل بخطوتين. الخطوة الأولى هي أن الحكومة حجزت عبر وزارة المالية على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة وأموال أسرته. الخطوة الثانية هي كانت قرار رئيس الوزراء عماد خميس بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع مؤسسات رامي مخلوف لمدة 5 سنوات. طبعاً لابد من الإشارة بأنه هذا الحجز، حجز الأموال، لم يكن هو الحجز الأول، إنه الحجز الثاني، حيث أنه في 13 ديسمبر كان الأول الماضي أصدرت وزارة المال حجزاً على أموال رامي مخلوف وعائلته ضماناً لأموال متعلقة بشركة هو يملك أو يملك معظم أسهمها تعمل في النفط. الحجز الماضي كان له علاقة بهذه الشركة، الحجز الجديد كما قلت يتعلق بالنزاع حول شركة سيرياتيل وهي الشركة المخدمة لهذه النقال، ذلك أن الحكومة السورية تطلب منه تقريباً أن يسدد بحدود 180 مليون دولار أمريكي، هو رفض ثم وافق على أن يسدد دفعة والباقي على دفعات، لكن النزاع مستمر. لكن أعتقد أن النزاع هو أعمق من سيرياتيل، هو النزاع بدأ في منتصف العام الماضي في آب أغسطس الماضي عندما قررت السلطات بأمر من الرئيس أسد بتفكيك جميع شبكات وشركات رامي مخلوف التي تتضمن جمعية البستان الخيرية وأيضا شركة راماك للسوق الحرة وشركة راماك الإنسانية وأيضا الحزب السياسي المقرب له، حزب الحزب السوري القومي الاجتماعي. فبالتالي عملية تفكيك شبكاته وشركاته بدأت منتصف العام الماضي، والآن الخطوة الجديدة التي تحصل في الأيام الأخيرة هي مركزة بشكل كثير وخاص على موضوع سيرياتيل.
طب لماذا سيرياتيل بالتحديد والشركات التي يشرف عليها رامي مخلوف الآن؟ هل هناك استهداف خاص مثلا له أم أنها حملة ضد أشخاص آخرين؟ وهل هناك أشخاص آخرون يعني ربما تكون الحكومة السورية الآن أيضا تضعهم نصب أعينها؟
يعني فعلا هذا سؤال مهم ويعني جوهري. الإجراءات يعني لابد أن نضع ما يحصل هو في سياق التطورات الحاصلة في سوريا خلال 9 سنوات الأخيرة أو حتى أكبر. كما هو معروف وباختصار شديد حتى لا أعقد الموضوع، أنه مخلوف عبر يعني امتيازات حصل عليها في نهاية التسعينات وبداية العقد الأول في الألفية الجديدة، هو بدأ يتطور ويتسع بحيث أنه بات يعني تايكون، بات هو حقيقة مسيطرا بشكل كبير على الاقتصاد السوري عبر شركات كثيرة. بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا وتحولت إلى عنفية طبعا لأسباب مختلفة ليس الآن نحن في صدد ذكرها. لكن الشيء المهم متعلق بموضوع رامي مخلوف أنه بدءا من 2015 طبعا هو 2011 كما تعرفي ظهرت احتجاجات ضده وحمله مسؤولية الاحتكار والفساد، وهو عقد مؤتمرا صحفيا في 2011 قال أنه اعتزل العمل الاقتصادي وهذا لم يكن صحيحا أبدا، بقي عنده ميليشيات وعنده جمعية وعنده مؤسسات اقتصادية. التحول الأساسي حصل أعتقد بحدود 2014-2015 عندما باشرت الحرب تفرز أمراءها الاقتصاديين، بدأ تظهر طبقة جديدة من أثرياء الحرب في 2014-2015-2016. هذه الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب الآن تبحث عن حصص أوسع لها، هذا هو الإشكال. الإشكال أنه عندك هناك شريحة جديدة 4-5-7 رجال أعمال جدد تربعهم أموال وامتيازات وميليشيات وسلطة وسطوة، هو يريد أن يبقى وكأن الموضوع كما كان قبل 2011، وهنا الإشكالية. صار صدام بين أن يحتوى ويحتوي طموحاته وبين هجوم وهجوم يعني بمعنى الجشع الأجريشن والرغبة بالتوسع من قبل الآخرين. وبالتالي حاليا هذه الحملة هي موجهة ضده بحيث أن تفكك إمبراطوريته الاقتصادية التي تضمن أدوات اقتصادية وسياسية وإنسانية وخيرية وعسكرية.
ولكن أستاذ إبراهيم، يعني هو يقول أيضا أنه إن شركته توظف آلاف الأشخاص وفيها أيضا آلاف المساهمين وأيضا تدفع ضرائب، وقد دعمت فعلا الاقتصاد السوري ومجهودات النظام السوري في السنوات الأخيرة، فيعني لماذا استهدافه الآن وألا تشفع له قرابته مع الرئيس السوري بشار الأسد؟
يعني كلامك دقيق صحيح، أن شركته تتضمن بحدود 11 مليون مشترك عبر الهاتف النقال و6500 موظف و6500 مساهم، شركة ضخمة جدا ولها عائدات هائلة في سوريا، وهي مؤثر في سعر الصرف الليرة السورية لأن أرباحها تأتي في الليرة السورية وتحول إلى دولار. يعني هي قصة كبيرة جدا. لماذا هو؟ أعتقد هذا سؤال كبير، وهذا جوهر يعني هذا مربط الحصان كما يقال أو جوهر السؤال. لكن أنا أعتقد أن الموضوع تحليلي الشخصي أن الموضوع هو موضوع سياسي في العمق، لأنه هو يعني كبر كثيرا عبر إمبراطورياته المتعددة وأدواتها المتعددة، كبر واتسع وحان وقت خطافه كما حصل هذا مع آخرين. موضوع القرابة بقدر ما هو ميزة، بلحظة ما قد يتحول إلى عبء يدفع المرء ثمنه.
إن انتقلنا إلى الشأن السياسي الأوسع، صرح المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري بأن موسكو غير راضية عن الرئيس السوري بشار الأسد. ما صحت هذه الأنباء التي تتداولها كثيرا وسائل الإعلام بأنه ربما تكون روسيا يعني غاضبة أو زعزعت من موقفها تجاه النظام في سوريا؟
لا شك يعني كما تبعتي أكثر مني أكيد ومثلي ومثل آخرين في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة، الشيء الجديد أن هناك حملة إعلامية روسية ضد رئيس الأسد، ضد النظام السوري، ضد أداء الحكومة السورية. هذه الحملة ظهرت بمؤسسات لها علاقة بالذي يعرف بطباخ بوتين وعنده مرتزقة فاغنر اللي هي تقاتل إلى جانب الجيش السوري الروسي في سوريا والجيش السوري في سوريا، وتقاتل أيضا في ليبيا وأماكن أخرى. هذه الحملة جاءت من مؤسسات إعلامية تابعة له ومؤسسات أخرى قريبة من الكرملين. نحن نعرف وأنت تعرفي ونحن نعرف أن طبيعة الهيكلية السياسية الروسية هي هيكلية مركزية، لا يحصل شيء بشكل عفوي. وبالتالي كان هناك اعتقاد أن هذه الحملة تقف وراءها حقيقة رغبة من بوتين بإرسال رسائل إلى الأسد ورسائل غضب. لكن الخلاف هو هل هناك غضب من الأسد بما يعني أن روسيا بصدد تغييره؟ أنا أعتقد لا، تحليلي الشخصي لا. لا تزال روسيا متمسكة بالأسد رئيسا وهي تناور في هذا السياق.
نعم. لماذا يقول إذن المبعوث الأمريكي هذا القول بأنه موسكو غير راضي عن الأسد؟
لذلك الهدف من الحملة هو رسالة رسائل إلى الأسد للضغط عليه كي يغير الكورس تبعه، كي يغير المنهاج والأسلوب. لذلك فإن الأمريكيين وجيم جيفري المبعوث الأمريكي، وأنا تحدثت معه قبل فترة قريبة جدا مطولا، والإدارة الأمريكية أو هو المسؤولون الأمريكيون يعتقدون بأن هناك جوا جديدا في روسيا ضد الأسد، ضد دمشق. وأعتقد أنهم في الأيام المقبلة هم بصدد اختبار إلى أي حد روسيا ستبتعد عن الأسد أو تضغط على الأسد فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية الداخلية وفيما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا.
هذا ما قصدته أستاذ إبراهيم عندما قلت روسيا تريد من الأسد أن يغير مساره أو أسلوبه؟
نعم، بعتقد نقطة التقاطع بين روسيا وأمريكا هي ستكون regime behavior change، يعني تغيير سلوك النظام، وليس regime change تغيير النظام. وبالتالي المطلوب من الأسد أن يغير سلوكه أو نهجه. السؤال إلى أي حد هو راغب وقادر، وإلى أي حد روسيا راغبة وقادرة لدفع النظام أو دفع الأسد إلى هذا التغيير.
قصدك التغيير بالأسلوب والنهج على الصعيد الداخلي أم بأي شؤون بالتحديد؟
أعتقد أنه في هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي حقيقة هي إجراء، يعني الوصول إلى عقد اجتماعي أو عملية سياسية جديدة بحيث تلملم الأراضي السورية المقسمة. هناك ثلاث مناطق نفوذ، روسيا إيرانية مع النظام، تركيا مع المعارضة، كردية مع الأمريكا. إذا لملمت هذه المناطق، لملمت القوى العسكرية والقوى المحلية، وصياغة إصلاح أو عملية سياسية أو جسم سياسي أو إصلاح السوري مهما يكون من جهة، يعني إذا شيء يتعلق بالوضع الداخلي. لكن أعتقد أن الأمريكان وبدفع إسرائيلي مهتمون بملف آخر، وهو يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا والضغط على الأسد كي يضغط على إيران كي تخفف وتقيد وتعيد تعريف وجودها في سوريا. وهذا موضوع أساسي، وأعتقد أن هذا موضوع أساسي بالنسبة للأمريكان وأيضا بالنسبة لروسيا. قد تبحث أكثر بهذا الموضوع لأنها سرق وغضت الطرف على الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، وأيضا هناك علاقة خاصة بين إسرائيل وروسيا حاليا مع بوتين على عكس ما كانت في العقود السابقة في زمن الاتحاد السوفيتي. وبالتالي هذه نقطة التقاطع قد تكون أمريكية روسية سلاش إسرائيلية.
إن أيضا نظرنا إلى الأوضاع على الأرض، هناك تقارير تفيد بأن هناك توتر في منطقة السويداء ودرعا، فما هي معلوماتك عن هذا الموضوع؟
بالفعل يعني واضح أنه أنت تتابع بدقة ما يحصل على الأرض. حقيقة هناك كما تعرف كانت هناك اتفاق تسوية في جنوب سوريا ببداية 2018 بتوافق إقليمي أمريكي أردني روسي، وبالخلف طبعا كانت إسرائيل موجودة. هذه المعادلة التسوية أو الاتفاق كان بسيط بعيد، بأن تعود قوات حكومة سوريا إلى الجنوب، المعارضة تتوقف عن القتال لكن لا تلاحق وتسلم سلاحها، في المقابل إيران تخرج من الجنوب وتدخل قوات شرطة روسية وتشكل الفيلق، ما يعرف بالفيلق الخامس اللي هو تابع لقاعدة تحميم الروسية في اللاذقية. هذا كان قبل سنتين وأكثر. الشيء الذي يحصل هو أنه الوضع في جنوب سوريا هو غير مستقر. هناك اغتيالات من مجهولين، هناك اشتباكات، هناك اعتقالات، هناك فوضى وفلتان أمني غير مستقر. الشيء الجديد في هذا الموضوع هو أنه الفيلق الخامس الذي يدفع إلى روسيا من جهة، وقوات فصائل محلية في السويداء، وكما تعرفين السويداء كان وضعها خاص في سوريا بأنها بقيت على الحياد، لم تنحز إلى المعارضة أو لم تنحز إلى النظام، بقيت على الحياد ورفض شيوخ العقل في السويداء بأن يجند أبنائهم للقتال مع النظام ضد الفصائل المعارضة، وقالوا أن الأبناء يخدمون الخدمة العسكرية كقوات محلية. فبقي السويداء وضع خاص. هذا بدأ يتغير في الأسابيع المقبلة، بأن بدأت تظهر احتكاكات واشتباكات وتوترات بين الفيلق الروسي التابع، الفيلق الخامس التابع لروسيا، وفصائل السويداء المحلية. وهناك أسئلة كثيرة عن أسباب هذا التوتر، وهناك تحليلات ونظريات أنه عن أسباب بقاء داعش حول السويداء. هناك من يعتقد أن الهدف الحقيقي من هذا الشيء هو دفع السويداء وأهل السويداء لحسم أمرهم والانخراط في المشروع الروسي الحكومي السوري، بمعنى أنه تعود السويداء بين هلالين إلى حضن الوطن أو إلى حضن الحكومة، و الحالة الاستثنائية التي كانت موجودة أن تنتهي. نقطة أخيرة، أنه قبل أسبوعين حصل هجوم من فصيل معارض سابق كان موجود، كانت هناك خلافات، لكن حصل هجوم على مركز حكومي سوري وأدى إلى قتل 9 من عناصر الأمن، وهذا أيضا زاد التوتر، دفع النظام أن يرسل تعزيزات إلى الجنوب من الفرقة الرابعة للحرس الجمهوري، وهناك توتر في الجنوب. الروسي يعملون على الوساطة والتوسط بحيث أنه هذا التوتر لا يؤدي إلى صدام عسكري جديد يذكر بما حصل قبل 9 سنوات عندما بدأت شرارة احتجاجات سوريا من درعا التي تسمى مهد الثورة السورية.
نعم، شكرا لك الأستاذ إبراهيم حميدي، المحرر الدبلوماسي في جريدة الشرق الأوسط اللندنية. شكرا على هذه المعلومات.
شكرا لك كثيرا، أشكرك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.